وما زاد من الخطباء وهم كثير، الخطباء كثير على المساجد التي يخرجون فيها، ما زاد عن هؤلاء سيخرجون بين الحين والآخر إلى مناطق أخرى. أما أن تبقى والناس بحاجة إليك، والله ستندم على هذا. سيأتي أيام تتمنى أن تخطب وستمنع، تمنع من الخطابة، تريد تلغي كلمة يقول لك ممنوع ممنوع ما في عندنا، اذهب أولا وزارة الأوقاف اخرج لنا تصريح، أو اذهب عند فلان صاحب الاستخبارات أو الأمن القومي أو أمن الدولة أو فلان أو زعطان، وبعد ما تجيب تصريح معك شهادة وعندك وعندك، بعدين تعال عمل كلمة خمس دقائق. فالذين يتكاسلون عن الدعوة ولا يبالون سيأتي يوم ربما يندمون، قد يذهب إلى قريته يتمنى أن يعلم لا يجد من يتعلم عنده، أو قد لا يؤذن له بالتعليم، قد يحصل فتن. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه عند من؟ من يجيب على هذا؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، من حديث أنس بن مالك عند الإمام البخاري. هل أنت تؤمن بهذا الحديث؟ ونحن نرى الفتن يعني يرقق بعضها بعضا، الفتن يرقق بعضها بعضا وتداهم المجتمعات سريعا سريعا في عجلة لا تتصورها. قد تكون بلد في أمن وأمان ودعوة وخير، وما تدري لو قالوا قرح فيها حرب وفتنة، وبعد أسبوعين النساء تغتصب في الشوارع والناس في خوف والمساجد غلقت وهذا يقتل في طريق، فالفتن كثيرة بارك الله فيكم. فنستغل هذه الفرصة لنعمل لأنفسنا، أنت ما تعمل لأجل الناس، أنت تعمل لنفسك، هذه عبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا العمل لك، هذه عبادة، أنت تتعبد لله بها وتتقرب إليه، لعل الله أن يسلمك من هذه الفتن، ولعل الله أن يسلمك من الانحراف وزيغ القلوب والابتعاد عن العلم وعن السنة وعن الخير. فلا تكن من أصحاب القلوب الميتة وأصحاب الهمم الهابطة وأصحاب الخمول والكسل، كن صاحب همة، حاول أن تجاهد نفسك، وإن كان عندك كسل حاول، حاول أن تجاهد نفسك. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن أهل السنة يتألمون إذا في مسجد أخذته الصوفية أو الإخوان المسلمون أو الجمعيات أو الشيعة أو، فإذا كان كذلك أين حرصنا على الدعوة؟ أين حرصنا على الخروج إلى الناس لتعليمهم والحرص على نشر الخير وبذله؟ إذا كنا نتألم ونحن راقدون قاعدون ما فائدة هذا التألم؟ لا بد أن نتحرك وندعو إلى الله عز وجل. الناس بحاجة إلى هذه الدعوة، بحاجة إلى السنة، بحاجة إلى التوحيد، بحاجة إلى العقيدة الصحيحة. إذا غاب أهل السنة ظلت المجتمعات. انظروا إلى ما صنع الحوثي هذا الدجال الكافر الكذاب المنافق، ما فعله من هذا الفيلم في البحر الأحمر، كم من الناس تعاطفوا معه، كم من الناس صدقوه، كم من الناس، بل بعضهم كان يقاتل الحوثي الآن رجع يقاتل مع الحوثي. لماذا؟ قال لأنه يقاتل إسرائيل. انظر سبب الجهل، مجرد مسلسل جر به دول الغرب لتسيطر على اليمن، وربما قد يصيبنا من بعد ذلك أذى وضرر بسببه، ومع ذلك من الناس من صدق بسبب الجهل. فمن سيبين للناس؟ من يبين للناس هذه الأخطار؟ من يبين للناس هؤلاء الضلال وحالهم؟ من يبين للناس الحقائق؟ إذا كان أهل السنة نفسي نفسي وجالس في بيته وفي مسجده ومالك، قال أجلس مع أهل الخير وعند أهل الخير وخلاص، نفسي نفسي. فالاهتمام بارك الله فيكم كنا نخرج في صعدة، هذا تذكير لإخواني وبعضهم كانوا في دماج، كنا نخرج في صعدة إلى مناطق الرافضة وربما نلقى أذى وربما نمنع وربما في بعض الأماكن نخشى على أنفسنا من القتل، ومع ذلك نذهب دعوة. ما تركنا قرية ولا معسكرا في صعدة إلا وصلناها، إلا أندر من النادر وهي بلاد تشيع. أما الآن أنت تصل وهم يقولون لك يا شيخ، وهم ما يدرون أنك مسكين، الله أعلم كم تحفظ من القرآن، لكن محبة الناس للسنة، يا شيخ حياك الله يا شيخ، وربما يذهبون يتكلفون ويذبحون لك ويعملوا لك غدا ويرحبون فيك وجزاك الله خير وزرنا مرة أخرى. كنا نذهب في بعض الأماكن في صعدة وربما يمنعونك من الخطبة أو يمنعونك من المحاضرة أو ربما يسبونك أو ربما أيضا يهيجون عليك الناس. مرة كنت في محاضرة وكنا في مكان يسمى قفلة عذر في العصيمات، وكانت الزيارة تلك إلى معسكر في تلك البلاد، هو معسكر جهاد بن علي عنتر لو تسمعون به، معسكر كبير. فنزلنا في ذلك المعسكر بعد التنسيق مع بعض الذين هم فيه من أهل السنة، وبتنا في المعسكر وحاضرنا في الليل في الجامع، وفي اليوم الثاني كانت الكلمة في الطابور الصباحي. وعند هؤلاء التوجيه المعنوي رجل من الإخوان المفلسين من خمر، رجل حاقد على أهل السنة، لكنهم قد استأذنوا منه وقالوا عندنا ضيوف من دماج، قال لا بأس وجاء. فلما جلسنا في الميدان وأتوا بالكراسي للقيادة والعمليات والتوجيه والمحاضر فأجلسوه بجانبي، وهو عنده لحية ومعه جريدة فوق الجنبية جريدة، ثم جلسنا في الكلمة، عملنا لهم كلمة نصيحة عامة، ما تكلمنا يمين ولا شمال ولا، ثم قالوا أسئلة عند الأفراد أسئلة، وكانت الأسئلة أكثرها عن الزنداني، بعض الأفراد يريدون من أجل تكون فوضى في المحاضرة ما رأيكم في الزنداني، فكانت تصل إلى هذا صاحب التوجيه ثم إلى أو الذي قبله، وكان ينظر إليه يقول هؤلاء حوثة، هذه الأسئلة أسئلة حوثة. ثم مشينا المحاضرة بسلام بدون منازعات، لأنهم يريدون تتكلم على الزنداني وهم يقومون يصيحون. ثم مشينا إلى السيارة، قلنا لهم نحن سنستأذن وعندهم بعض التقريرات والتوجيهات من القيادة، قلنا خلاص نحن انتهينا سنمشي. فاستأذننا منهم وركبنا السيارة ونحن نريد أن ننصرف، فجاء عسكري يجري متلهف حتى مسك بالسيارة وقال أنا عندي سؤال لا بد أن تجيب. قلنا له تفضل. قال الزنداني عالم ولا ما هو عالم؟ قلت له عند السائق، السائق يجيبك، والسائق واحد يعني يعجبه المزح كبير في السن لا بأس. قلت السائق يجيبك عنه. قال كيف هو عالم ولا ما هو عالم؟ فقال له السائق نعم عالم، لكن عالم بيطري وليس عالم ديني. ثم انصرف الرجل وانصرفنا. وكم من الأمور التي كانت تحصل في تلك البلاد، فما كان طلاب العلم يتكاسلون عن الدعوة أو يتأخرون عنها. بل أذكر لكم قصة، خرجنا دعوة مرة من المرات بعد أن قتل حسين بدر الدين الحوثي مباشرة، بعده بشهر أو نصف شهر، وكانت تلك الفترة هي فترة خضوع الشيعة والرافضة، كانوا يخافون، بل حتى الذين قاتلوا معه يتسترون وينكرون أنهم مع حسين بدر الدين الحوثي. فجاء إخواننا أهل المهاذر، منطقة يقال لها المهاذر، قالوا تخرج معنا دعوة. قلنا لهم طيب أين؟ قالوا نخرج إلى قريتين من قرى الحوثيين ما دخلناهما من قبل، لكن هذه فرصة ندخلها الآن. من معي؟ قالوا معك حسن عليوة، تعرفون هذا الذي تحزب الآن وصار تاجر أراضي في شبوة، كان معنا. قالوا أنت في قرية وهو في قرية، وسنأتي معكم نحن أهل البلاد. قلت لهم نريد محاضرة ما نريد فتنة، لا تأخذنا في مكان فيه فتنة، قالوا لا لا إن شاء الله ما في فتنة. القرية التي حاضرت فيها اسمها سبهلة، والقرية التي حاضر فيها عليوة اسمها القطاط، والقطاط هذه كان فيها قائد من قادة الحوثيين في ذلك الوقت اسمه هزمل، لعل بعضكم يسمع به، وكان هذا قائد كبير ومقاتل شجاع مع الرافضة. المهم ذهبنا وانقسمت السيارة إلى فريقين، فريق معي وفريق مع هذا حسن عليوة. دخلنا المسجد، المسجد هذا مسجد تشيع ورفض، لا يعرفون شيئا اسمه السنة. أول ما دخلنا في المسجد رأينا تلك السراويل مرماة في المسجد عند السواري في مقدمة المسجد، لأنهم الرافضة يحبون النجاسات، فهم إذا جاءوا يخلع سرواله في بعض المساجد ما هي كلها، ويكون عندهم مثل السروال في المسجد وقف، سراويل وقف، كل واحد يلبس لواحد منها ويصلي، وهذه السراويل قد امتلأت بالأوساخ. المهم تعجبنا لما رأينا هذه مرماة في المسجد وليس في المسجد حتى كتاب رياض الصالحين. فقلت للإخوة أصحاب المهادر الليلة الله أعلم كيف ستكون المحاضرة. كان ركب معنا رجل من أهل البلد عامي، قال هذا المسجد مسجد المكبرين، كانوا يسمونهم المكبرين، سيعملون لكم مشاكل. قلنا توكلنا على الله. جاء بعض الشيبات لا حول لهم ولا قوة فاستأذنا منهم، قالوا طيب. ولما جاء المغرب بدأ الناس يحضرون إلى المسجد، وكان عندنا رجل اسمه مقبل كبير في السن من أهل المهاذر، فجمع الأولاد، لحيته بيضة ورأسه أبيض وعمره فوق 70 ربما في 80، فجمع الأولاد يعلمهم قبل المغرب، وتأخر المؤذن، وأنتم تعرفون الشيعة هناك والرافضة يؤذنون بعد أهل السنة بربع ساعة أو ثلث ساعة، غابت الشمس وجاء الظلام والمؤذن رفض أن يؤذن، يقول ما زال ما دخل الوقت ما طلعت النجوم. المهم جاء المغرب أذن، تأخر الإمام وتأخر الحوثيون الذين هم يمسكون المسجد، ما في إلا الشيبات وأولاد وناس عوام وهو جامع، فأقاموا الصلاة. قالوا تقدم يا شيخ، ما في أحد. فالإخوة يقولون لي انتبه البسملة، لا بد تجهر بالبسملة وإلا ستكون فتنة. فأنا خفت صراحة، قلت نجهر ولا تكون فتنة. المهم صليت المغرب وجهرت بالبسملة، وبعد ما انتهيت قام هذا الرجل الشائب لأنه من أهل البلاد من قرية أخرى، قلنا أنت تتكلم وتعلن المحاضرة، فهو قام يتكلم، فقفز شخص من وسط المسجد من الحوثيين المقاتلين يصيح بأعلى صوته ويقول وقف ولا كلمة لا تتكلم، ثم جاء إليه يحاول أن يسحبه يوقفه من الكلام، كيف تتكلمون في مسجدنا والمسلمون في حالة يرثى لها، وأنتم تهجمون على مسجدنا، تغزون مساجدنا، وأنتم. المهم صاح المسجد كله، يمكن 80% كلهم يصيحون قولوا ما نريدكم، ما نريد محاضرة. وبقي أصحابي وهم من أهل البلاد تلك يتهاترون مع بعضهم يناقشونهم، وأولئك الشيبات الذين رحبوا بنا ينظرون من مؤخرة المسجد لا حول لهم ولا قوة. المهم حصل الأخذ والرد والمهاترات، وذهب الوقت وقد قارب أن يأتي وقت العشاء. قلت لهم، أسكت أصحابي وقلت لهم ما تريد نحاضر عندكم؟ قالوا ما نريد ممنوع. قلت لهم خلاص نخرج نحاضر في الحدبة، تمنعونا في الحدبة؟ قالوا لا. قلت لأصحابي يلا خرجنا، الذي يريد محاضرة يلحق بنا. فخرجنا وخرج الأولاد، وكان الوقت قريب العشاء. فلما كنا في الخارج في ظلام دامس قلت للأولاد نحاضركم هنا؟ قالوا يا أستاذ عندنا مسجد فوق في القرية ما فيه مكبرين. قلنا طيب بسم الله دلونا عليه. فذهبنا بعد الأولاد ونحن في الطريق وهم يؤذنون العشاء، يعني قد جاء وقت العشاء عندهم لأنهم يبكرون. فوصلنا إلى المسجد الأعلى في القرية، وكان مسجدا صغيرا فيه الشيعة، لكنهم شيعة على طريقة الآباء والأجداد، شيبات لم يدخلوا مع الحوثي في الحرب لكنهم شيعة، وبعض الذين في الجامع من أبنائهم. فلما وصلنا عندهم كأنهم مستغربون. سلمنا عليهم وكان معنا أخونا أبو زكريا يحيى العبيدي فقال لهم معنا الشيخ نريد نحاضر. قال له الإمام نحن قد أذننا العشاء لكن ما في مشكلة، لماذا ذهبتم تحت؟ هناك المكبرون يعملون لكم مشاكل. فقام الأخ يقدم، قلت له ما في داعي المقدمة قد ذهب الوقت. ثم قمت أتكلم، بدأت أتكلم فدخل رجل جاء من المسجد الآخر، دخل وهو مقنع بعمامة هكذا وجلس في وسط الحلقة وكان العدد قليل. فبدأت أتكلم، فلما قلت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قام يريد يضربني، قام يجري ويقول منعناهم من المسجد الأسفل وتسمحون لهم هنا، يعني قام يريد يقاتل. ثم قام إليه أهل المسجد ومسكوه وأخرجوه من المسجد وصلينا العشاء، وإذا به هو ابن الإمام، والإمام رجل كبير في السن، فقال المعذرة منكم هذا ولدي وقد ذهبنا به إلى علي مسعود وهو رجل رافضي كبير يدرس ويعلم الناس هناك ويسحر الطلاب، فرجع من عندهم مسحور. المهم الشاهد أن يعني كنا نخرج دعوة وهكذا إخواننا طلاب العلم إلى القرى والمساجد في أكثر من مكان ونلاقي الأذى، وما كنا نقول خلاص نجلس لا أنا مشغول. ما قد جلست في دار الحديث بدماج لاستماع الخطبة إلا على الأصابع عندما يكون عند الإنسان عذر. خرجنا مرة، وهذه آخر قصة أذكرها لكم، خرجنا مرة في تلك الفترة إلى بلاد خولان قريب من بلاد التي قتل فيها حسين بدر الدين الحوثي، قريب من مران، بلاد يقال لها ساقين، وهذه ساقين وما حولها مديرية كان عليها رجل من العصيمات هو مأمور المديرية، وكان يبغض الرافضة بغضا شديدا لكنه عامي مخزن متنتن ما عنده استقامة لكن يكره الرافضة، وكان يتابعهم ويطاردهم بعد أن قتل حسين بدر الدين. وعندهم جامع في تلك البلدة يعتبر من الجوامع القديمة الأثرية، وهو جامع للرافضة خالص يسمى جامع عز الدين، مسجد كبير تقريبا مثل نصف هذا المسجد. ثم ذهبنا هناك فقالوا أخطف فيه، قلنا لهم كيف مسجد الرافضة؟ قالوا لا، المأمور قد أخذ المسجد وسلمها لأهل السنة وهم يصلون فيه الرافضة، لكنهم كانوا يخافون تلك الأيام، وإنما بعد ذلك السياسة مكن لهم بعد ذلك، وإلا قد كانوا في ضعف وفي نهاية. فذهبنا إلى المسجد وأنا لا أعرف هذا المأمور، والمؤذن رافضي كبير في السن حاقد لكنه لا يستطيع أن يمنع. فلما وصلنا المسجد الإخوة قالوا تقدم في المحراب، تقدمت في المحراب، والمسجد كبير وسواريخ خشب وسقفه خشب، المهم من المساجد القديمة، ما عندهم سماعات في المسجد ولا شيء، عندهم ميكروفون ميكروفون في الخارج وخلاص. أذن المؤذن فقمت للخطبة وأبعد عني الميكروفون يريدني أخطب هكذا بدون أي شيء. المهم خطبت خطبة تعبت فيها لأنه ما في صوت والعدد كبير والمسجد واسع. وبعد أن انتهينا من صلاة الجمعة جلست كالعادة بعد الصلاة، وإذا برجل يأتي إلي، والمسجد أكثر أهله يحملون السلاح، وإذا برجل يأتي من المؤخرة يمشي وخلفه أناس مسلحون نحو ثلاثة، وأنا أقول هذا ما عنده، ماذا يريد، من هو، كملت الأذكار. المهم وصل عندي وأخذ الميكروفون يريد يتكلم، وإذا به مأمور المديرية هذا الذي هو من العصيمات، أخذ المكبر وجلس أمامي وأنا في المحراب، ثم بدأ يتكلم، والمؤذن في الصف الأول يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل، وهو يقول له يؤشر له اسكت، فهذا المؤذن أبى أن يسكت فقال للذين بجانبه يعني سكتوه، حاولوا أن يسكتوه أبى، حاولوا أن يخرجوه أبى، فجاء أحدهم وضربه بالآل في رأسه فعمل له خزق في هذا المكان وبدأ الدم يسيل، والناس احتشدت تحركت وهم بأسلحتهم، وأنا في المحراب خلف المتكلم، قلت الآن إذا رموه رصاص تخرج منه تدخل فيه. المهم فصاح فيهم وكانوا يهابونه، صاح فيهم قال ولا كلمة، ثم عمل خطابا أو كلمة ويقول الذي أعلم أنه مع الحوثي سأدخله السجن والله لن يخرج ولو يأتي علي عبد الله صالح، والذي يذهب من أبنائكم الذي يرسل ولده يقاتل مع الحوثي في كذا وكذا، ذكر الأماكن التي فيها القتال، سأسجن الأب والجد والأخ والابن والأسرة كلها، وتكلم بكلام شديد، والذين لا يصلون معنا الجمعة هؤلاء هم مع إيران أو مع من، لو أسمع أن هناك أناس من ساقين، اسم المكان ساقين، ما يصلون الجمعة هنا ويصلون في بيوتهم سأفعل وسأفعل وسأفعل، والناس يقولون نحن معك يا فندم، نحن معك يا فندم كلهم، وهم بأسلحتهم. وهذا المؤذن بعدما مسحوا له الدماء وهكذا سكت، هدأ وجلس يستمع. قال له والذي يصلي على النبي تكسرون رأسه، قال له أنت ما عندك أدب، أنت قليل أدب، أنت يعطونك راتب تؤذن ولا تعمل تغاريد بعد الجمعة؟ المهم فقلنا للإخوة مثل هذا المسجد لا تأخذنا إليه. وهذا كان في تلك الفترة التي قتل فيها الحوثي لا رحمه الله. وكم من القصص الكثيرة، ومع ذلك بارك الله فيكم كنا نحاول ونسعى بكل ما نستطيع أن نخرج دعوة، محاضرات، خطب. وكم حصلت لنا من القصص في المعسكرات، سواء معسكرات الدولة أو في القرى والمدن والمساجد. فلا تكن خاملا كسلانا تبحث عن عذر بحث، لا تبحث عن الأعذار، ينبغي أن تكون أنت النشيط، تأتي تقول أنا غدا خطيب، ما يحتاج إلى تسجيل، ما يحتاج إلى متابعة، ما يحتاج إلى أنك كل جمعة وأنت تعتذر. فالناس في أمس الحاجة، خاصة في هذا الجهة، في بعض القرى يقول الشيخ بسام إن لم يأتهم خطيب لا يصلون الجمعة، يصلون ظهرا ما يصلون جمعة. في بعض القرى يقول وصلنا إليها وإذا النساء لا يصلين، نحو 100 امرأة ما يصلين، يظنون أن الصلاة على الرجال فقط في بعض القرى النائية. فالناس بحاجة إلى الدعوة، وأهل السنة ما عندهم إلا الدعوة، ما عندهم أموال يعطون الناس أموال ولا مناصب ولا دنيا، ما عندنا إلا الدعوة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم كنز، فنحافظ عليه وننشره بين الناس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نتكاسل بارك الله فيكم. وقد أطلنا، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.